وقد كان المصحف مفتوحا بين يديه يقرأ به رضي الله عنه وأرضاه. ولما حاولت نائلة زوجته الدفاع عنه وتوقي الضربة بيدها قطعت يدها رضي الله عنها. وقام أحد الأشقياء فضرب المصحف الذي بين يدي عثمان رضي الله عنه برجله فاستدار، وقام الآخر فاتكأ بالسيف على صدر عثمان حتى مات رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه قد منع الصحابة ممن حوله من القتال حفاظا على دماء المسلمين. وبعضهم عندما كان يطعن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في صدره يقول هذه لله، يضربه ثلاث ضربات ويقول هذه لله، ثم يضربه الباقي ويقول وهذه لشيء في نفسه. وهذا يدل على فساد مقصودهم، وهو رضي الله عنه الخليفة العادل ومن الأئمة الذين أمرنا بالاقتداء بهم وأخذ سنتهم، وهو الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه رضوان الله عليه وأرضاه. فالطعن فيه من النفاق، ومن أبغضه فهو منافق، ومن جاء في هذا الزمان فثلب عليه وتنقصه وسبه أو كفره فهو من أعداء الله ورسوله. وحري بمن هذا حاله ممن يتناول عثمان وإخوانه بالسب والشتم ألا يعطى قدره ولا يرفع له مقام. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيد، فإنه إياك سيد فقد أسخطتم ربكم. فكيف نأتي بهذا الزمان فنوقر من يسب خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نوقر وننشر كتب أهل الأهواء والبدع والمحدثين من أصحاب الفكر والآراء ممن يكفرون عثمان ويطعنون في دينه وينفقونه ويخرجونه عن دائرة الإسلام، ويرون أن الثورة التي قامت على عثمان رضي الله عنه هي ثورة من روح الإسلام؟ أمثل هذا يجوز أن توجه له الشباب وتصرف إليه الأنظار ويدل الناس على قراءة كتبه؟ إن هذا أمر لا يجوز، ومن فعل ذلك فإنه غاش لدينه وغاش لأمته، خصوصا إذا كان ممن هو مسموع الكلمة وقد اغتر به كثير من الناس. قد نقل الإمام أحمد وغيره عن كثير من السلف أنهم أمروا بإحراق كتب البدع وآلات المعازف، وأن من فعل ذلك فلا ضمان عليه. فكيف بمن أخذ كتب أهل البدع ممن يطعن بعثمان وإخوانه فينشرها بين المسلمين؟ بل زد على ذلك أن يطبعها، بل زد على ذلك أن يدافع عمن يطعن في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وإني أذكر هذا وأمثاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، وفي لفظ لعن الله من آوى محدثا، والإيواء هو النصر بأي طريقة كانت، بالنشر أو بالحماية أو بالتأييد، فكل هذا من الإيواء وهو داخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم. وبمقتله رضي الله عنه فقد تفرقت الأمة الإسلامية وجعل بأسها بينها، وسل بعضها السيوف على بعض، وسالت الدماء الطاهرة النقية من الفريقين المتخاصمين، ووقع القتال بين الصحابة، وانتشرت الفتن والأهواء وكثر الاختلاف وتشعبت الآراء ودارت المعارك الطاحنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف على أطم من أطام المدينة أي مرتفع، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي أنها تعم الناس ولا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل والصفين والحرة وقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك، وهذا علم من أعلام نبوته ومعجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. كما أن من الفتن التي وقعت أيضا ظهور الخوارج على علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان بداية ظهورهم بعد معركة صفين، وهؤلاء لهم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية إلى وقتنا الحاضر، فيدعون العلم ويجهدون أنفسهم بالعبادة ولكنهم جهلاء، أحكامهم جائرة وآراءهم قاصرة، يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين ويجهلون الصحابة والعلماء، وما ظهر في الإسلام أمن ورخاء إلا تسببوا في دمائه وذهابه. ولا يزال الخوارج يظهرون حتى يدرك آخرهم الدجال، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهذا يدل أنه لا تقوم لهم قائمة، وهذا حالهم إخواني في كل زمان، فإنهم يأتون لبليدة تتمتع بالرخاء والأمن، والناس يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها براحة وطمأنينة وأمن دون مضايقة، فلا يزالون يتحرشون في الحكام والولاة فيثيرون نار الفتنة، فيأتي بعض الحكام والمتسلطين فيضيقون على الناس بسبب هؤلاء الخوارج. وإن كان الخوارج الأولين ممن يتمتعون بالعبادة ويرون الكذب من الكبائر، فإن الخوارج في الوقت الحالي على خلاف ذلك، فإنهم يتصفون بالكذب ويلفقون الإشاعات، فما إن يقوم قائم فيحذر من طريقتهم حتى وضعوا عليه الأكاذيب، وإنهم لسبب للفتن في كل عصر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وجعل لمن قاتلهم وقتلهم أجرا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية بلاغة وفصاحة ولسان، ويجيدون الأسلوب واللغة العربية، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني فقط في الكلام والقلوب تخالف ما تقول، يمرقون لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. تأملوا حالهم حتى في وقتنا الحالي، أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وأخبر عليا بقتالهم ونصره عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ولذلك كان من فقه علي رضي الله عنه أن بدأ بهم قبل أن يبدأ بالعدو الخارجي، لأن هذا العدو الداخلي ينخر في الأمة من داخلها ويلبس أمام الناس والعامة لباس الإسلام ولباس التقوى. ولذلك فإن الأمة تبتلي بأمثال هؤلاء أكثر من غيرها، فإن الكافر واضح الكفر وأنه ضد الإسلام ويحارب الإسلام عيانا، وأما هذا فإنه يتزيى بالإسلام ويعمل بضد تعاليم الإسلام. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: عظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا. انظر، كفوا عن أهل الذمة من النصارى وغيرهم وبدأوا بقتال أهل الإسلام، علي رضي الله عنه ومن معه، وهذا حالهم في كل زمن. يقول ابن حجر: وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب. انظر إلى رقتهم ورحمتهم مع أهل الذمة، وانظر إلى قتالهم لأهل الإسلام، كمن يعيش في بلاد النصارى ويترك الكنائس التي بجانبه ولا ينتقد شيئا من ذلك، بل ولعله يمجد تلك الدول بأنها تعطي الحرية في الكلام، وإذا ذكرت ديار الإسلام قتلها نقدا وقتلا وتهييجا. كما أنه يجب أن يعرف أن الخوارج درجات، ومن الخوارج القعدية، والقعدية كما ذكر ابن حجر في ترجمة عمران بن حطان، القعدية قال: هم أناس يحرضون الناس على الخروج ولا يخرجون. وهؤلاء كثير يهيجون الناس ويذكرون لهم الفساد بحجة الإنكار ويهيجونهم على الخروج حتى يخرج الناس وهم لا يخرجون، فيضرب المسلمون ويقتل الشباب الذي في زهرة شبابه وهم في مأمن، يهربون يوما ثم يطلبون العفو فيرجعون إلى بلادهم. عجبا لحال هؤلاء. وأما جهة ظهور الفتن فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهة التي تهب منها رياح الفتن، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية: رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي حديث ابن عمر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: فأظنه قال: في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ونجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد مرتفع من الأرض، ولذا فإن أول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فإن مقتل عثمان رضي الله عنه كان أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليه لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهو من جهة المشرق. ومن المشرق كذلك خرجت الخوارج وهبت رياح التتار تفتك بالمسلمين وتمزقهم شر ممزق. والتتار كان هجومهم على المسلمين في سنة 656 في أيام المستعصم بالله، حيث أن كان له وزيرا خبيثا وكان يريد ضرب الإسلام وضرب أهل السنة، كان يستغل ثقة الوالي به وكان يأتيه بلسان الناصح، وسول له تقليل الجيش حتى كان الجيش في زمان المستنصر بالله والد المستعصم 100,000، فصار في زمان المستعصم 10,000. ثم ضعفت الدولة وقطعت رواتب العساكر، وهيج هذا الوزير ابن العلقمي التتار على غزو بلاد المسلمين، فجاءوا إلى بغداد فقتلوا المسلمين شر قتله، وكان المسلمون ليس عندهم ما يواجهون به والقوة والعتاد، فقتلوا منهم كما يقول شيخ الإسلام 1000 1000، يعني مليون، ودخل بعضهم إلى الحشوش والمجاري حتى إنه قد انتشر بهم المرض، فمن لم يقتله التتار خرج وقد انتشرت به الجراثيم فتقتله الجراثيم والأمراض. يقول ابن كثير في البداية: حتى إن بعضهم من كثرة المرض والغيبة يخرج لا يعرف أفراد أسرته من التغير الذي حصل به. وكان هذا التتار هجومهم من جهة المشرق أيضا، وسيبقى ظهور الفتن من تلك الجهة إلى أن تأتي رايات الدجال من خراسان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن البدع أيضا والمحدثات والأهواء نشأت من تلك الجهة، فالخوارج والباطنية والقرامطة والجهمية والمعتزلة والقدرية، كل هؤلاء قد جاءوا من جهة المشرق. كما أن أكثر مقالات الكفر كان منشأها كذلك من المشرق، كالهندوسية والبوذية والقديانية والبهائية والشيوعية، إلى أن يظهر الدجال من تلك الجهة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطل. وفي هذا دليل ظاهر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث حصل ما أخبر به على الحقيقة، كما أخبر به عليه الصلاة والسلام فقد حصل. ومن علامات الساعة أيضا الصغرى كثرة القتل. يقول صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، نسأل الله العافية، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمن، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. وفي هذا الزمان زماننا نعيش إرهاصات لهذا، فإن الناس بدأت نفوسهم ضيقة، وقد يقتل الرجل الرجل على شيء تافه، أتفه من التفاهة نفسها، كأن يقول: لما تنظر لي بعينك، فيقتتل اثنان على سبب تافه فيقتل أحدهم الآخر. وسبب ضيق النفوس بسبب كثرة الفتن وكثرة المعاصي والذنوب، فإن الناس بدأت صدورهم ضيقة لا يتحملون شيئا، فيقتل الرجل جاره، وقد يقتل أخاه، وهذا دليل على انتشار الفتن، نسأل الله العافية والسلام، ونقصان العقول كما جاء في هذا الحديث. ومن علامات الساعة أيضا أن يكثر المال، حتى يعطى الرجل المبلغ الكبير من المال فيراه قليلا، ويبحث صاحب المال عن رجل فقير تقبل منه صدقته فلا يجد. يقول صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. انظر، يعطى من المال الكثير، وهذا دليل على استفاضة المال، ومع ذلك يظل ساخطا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقته، يعني أنه يسكن في داخله الهم، يقول من يقبل صدقتي وزكاتي؟ ويدعى إليه الرجل فيقول لا إرب لي فيه. يأتون للرجل يقول خذ من هذا المال، يقول ليس لي حاجة فيه، انظروا إلى غيري. وقد حصل هذا في زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد قال عمر بن أسيد والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه عليهم فلا يجد، فيرجع به قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا في حديث عدي، وذكر له استفاضة المال حتى يأتي الرجل يريد أن يدفع ماله لأحد فلا يجد من يأخذه. ولا مانع أن يتكرر هذا الأمر في أكثر من زمان، كزمان المهدي وزمان عيسى عليه الصلاة والسلام، كما جاءت بذلك الأحاديث التي تذكر استفاضة المال في وقتهما. ومن علامات الساعة كذلك تطاول الناس في البنيان وولادة الأمة لربتها، فإنه لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الحفاة العراة رعاء الشاة هم البدو والأعراب، فأما تطاولهم في البنيان فقد حصل حين انبسطت الدنيا للناس، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم الدنيا، فأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق العالية كما هو مشاهد الآن، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين. وليس بالضرورة ذكر هذا أنه يدل على أنه ممنوع كما قدمه، وهذا من نعمة الله سبحانه التي تحتاج إلى شكر. نسأل الله أن يديم علينا نعمته ويرزقنا شكره. وأما ولادة الأمة لربتها فقد فسره بعض العلماء بكثرة الإماء حين اتسع الإسلام وكثرة الفتوح واستيلاء المسلمين على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية وجاء منها الولد كان بمنزلة سيدها لأنه ولد سيده. وقيل إنهن يلدن الملوك، فتكون أم هذا الملك من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. وقيل أن هذا دليل على كثرة العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والاستخدام والضرب. يقول ابن حجر رحمة الله عليه وهذا الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا، وهذا الذي يميل إليه ابن حجر رحمة الله عليه أن هذا الحديث يدل على كثرة العقوق. يقول لأن سياق الحديث يدل على تغير الأحوال وفساد الأحوال. ومن العلامات كذلك انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وقد قال صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. انظروا إلى هذا النبي الرحيم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، فإنه بين العلامة وبين أن هذه فتنة، فحذر أمته من الخوض فيها والوقوع فيها، لأن المال مغن فيقتر الناس فيه، فحذرهم من الولوج في هذا الباب لأن ذلك يؤدي إلى الاقتتال وإزهاق الأرواح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ منه، لما يحصل في ذلك من الاقتتال الشديد وإزهاق الأرواح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. كل إنسان يطمع بأن يكون هو الناجي، فيقتتل من كل 199. ومن العلامات كذلك فشو الزنا وكثرته واستحلاله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، وذكر منها الزنا، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، وفي آخر الزمان يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر. والمراد بالتهارج هنا الجماع وكثرة النكاح، والمعنى أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، نسأل الله العافية والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط. وهذا يدل على قربة الإسلام في ذلك الوقت وشدة عيش المؤمنين، فإنهم يعيشون غرباء بين هذا الصف. انظروا إلى خيارهم يومئذ ماذا يقول؟ يقول: لو واريتها وراء الحائط. ولذلك إذا كان الإنسان يعيش في بحبوحة من العيش يحمد الله عليها ويحاول أن يحافظ عليها، وإذا استطاع أن ينتقل من مكان فاسد إلى مكان فيه خير فليفعل وليستقم على أمر الله حتى تأتيه منيته. فتذكر حال هؤلاء وتوهم حالتهم وتخيل معيشتهم. إذا كان الإنسان يأخذ المرأة فيفترشها في الطريق أمام الناس كما تفعل الحمر، كما في حديثه الآخر صلى الله عليه وسلم، ويكون خيارهم يومئذ من يقول له: لو وضعتها خلف هذا الحائط. فأي قربة تلك، وأي معيشة تلك، وأي شدة على الإنسان المستقيم يومئذ. إنها والله من أعظم الغربة. وهذا يدل على أن الأمر يتدحدر حتى يعود الإسلام غريبا كما بدأ. ومن علامات الساعة ضياع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن العلامات اختلال المقاييس وارتفاع الأسافل. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. وهذه السنون تراها رأي العين، فإنا في زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. إذا جاء إمام من أهل العلم فتكلم ونصح اتهموه بالتشدد والكذب، وإذا جاء الصادق فنصح الناس كذب. وترى أن الكاذب إذا تكلم وتقعر بالكلام وجاء بالألفاظ المنمقة ضربت به الأمثال، وقدم على الناس وجعل يتكلم في أمر العموم في حرام وحلال وخطأ وصواب. وتجد الخائن لأمته ولدينه يقدم على الناس وتضرب فيه الأمثال، بل وقد تكتب فيه الكتب ويمدح. وتجد الأمين يخون فلا يؤبه له ولا يعطى قدرا ولا يدعى إلى أمر فيه خير، فتشير إليه الأصابع بالخيانة وهو أمين. وتجد الرويبضة وهو الإنسان التافه الذي ليس له قدر وليس لعقله وزن ولا عرف ببصيرة ولا ببصر نافذ، تجده يتكلم بلسان الناس. وتجده يقدم في المجالس لأنه قد أخذ الكذب مهنة وأخذ الغش وظيفة وخان دينا وأمة، ولكنه كان بليغا في اللسان ويجيد تصفيف الكلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. تجد بعضهم يجيد الكلام وفنون العبارة فيخدع به كثير من البشر ممن لم يرد الله جل وعلا له بصيرة وهداية. نسأل الله أن يلطف بهذه الأمة وأن يهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي، هاتف رقم 04-296-9967، فاكس رقم 04-296-7433.